محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان المتقرر أن يكون درس الشيخ عايد الشمري حفظه الله تعالى ابتداء من اليوم بعد صلاة المغرب، ولكن الشيخ حفظه الله تعالى لظروف طارئة لديه اعتذر عن الحضور، فيصبح درس البلاغة بدلا من بعد العشاء بعد المغرب إلى أن شاء الله، يعني خلال هذا الأسبوع، ربما ينتهي من قبل حسب ما يتيسر إن شاء الله. طيب، هذه الدروس وهذه الضوابط والقواعد في علم البلاغة هي من الأمور المفيدة والمهمة لطالب العلم المتفقه في دين الله عز وجل، ليقف على أسرار وبلاغة وفصاحة السنة النبوية والإعجاز في القرآن الكريم من خلال أو عن طريق معرفته لهذه القواعد في ما يعرف بعلم البلاغة. وعلم البلاغة كعلم قيل سمي بعلم البلاغة لأن صاحبه به يبلغ إلى إيصال المراد من كلامه، ويبلغ به إلى فهم مراد المخاطب له، يبلغ يصل. وعلم البلاغة كعلم كما سيأتي إن شاء الله هو نوع وفرد من أفراد علوم اللغة العربية، فالنحو نوع، والصرف نوع، والبلاغة بأنواعها الثلاثة أو بأقسامها الثلاثة نوع. وقبل الدخول في فن البلاغة أو علم البلاغة، أحببت أن أقدم بعدة مقدمات. المقدمة الأولى المبادئ العشرة لهذا العلم. أولاً الحد والتعريف. قالوا البلاغة، بلاغة فعالة من بلغة على وزن فقهة، فقهة إذا سار الفقه سجية وطبعا له، وبلغة إذا صارت البلاغة سجية وطبع سجية وطبعا له. وأصلها من بلغ الشيء إذا وصل إليه، إذا وصل إليه. في الاصطلاح البلاغة قالوا هي ملكة يقتدر بها الفصيح على مخاطبة كل الناس على مستوى حالهم، على مستوى حالهم. كما تعلمون المخاطب إما أن يكون مقر ومعترف فلا يحتاج إلى تأكيد ولا إلى يعني تجديد في الكلام، وإما أن يكون منكرا فيحتاج إلى تأكيد وإلى تشديد في الكلام. ولذلك من هذا المنطلق تفهمون أن السلف رضوان الله عليهم حينما ينكرون ويعنفون في خطابهم وفي ردهم على المخالف المصر المعاند، ليسوا بمتجاوزين حد البلاغة، بل هم سائرون على البلاغة، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما سيأتي، مطابقة الكلام لمقتضى أي لسبب الحال، أي الواقع أو حال الشخص نفسه. فإذا كان الشخص معاند مصر ما ينفع أن تتكلم معه برفق إلا لحكمة وتلمس، يعني يتجه لها المتكلم. أما أن يطالب بالرفق مع الجميع وبليونة الكلام مع الجميع، لا شك أن هذا ليس من البلاغة وليس من منهج السلف. طيب، المبدأ الثاني، طبعا البلاغة بأنواعها، علم البيان، علم المعاني، علم البديع، كل علم سيأتي تعريفه، كل علم سيأتي تعريفه بإذن الله على حسب ما يتيسر. موضوع هذا العلم، علم البلاغة يهتم بالأساليب العربية واستعمالات كل تركيب لما يناسبه حسب المقام، بحسب المقام. متى تأتي بالاسم الظاهر؟ متى تكني؟ متى تأتي بالضمير؟ متى تتكلم بالفعل الماضي؟ ما يصح أن تتكلم بصيغة الطلب مثلا اكتب وتقول يكتب الطالب، وتقول لو أنا أمرتك، أنت لم تأمره، وإنما إذا أمرته تقول له اكتب ونحو ذلك. طيب، ثمرة هذا العلم قالوا لهذا العلم عدة ثمار. الثمرة الأولى إدراك تفاوت الأساليب وقدرة الإنسان على أداء المعاني المختلفة من ألفاظ متفاوتة. أيضا بالبلاغة يحصل الذوق، وسيأتي بيانه. الذوق في الكلام هو اختيار الكلام الحسن وتجنب الكلام القبيح، وهو غريزة وسجية في الإنسان، غريزة وسجية في الإنسان. مثل ما قيل إن أحد الملوك رأى رؤيا بأن أسنانه سقطت، فقال له أحد المعبرين يموت أهلك قبلك. فهذا التعبير سيء. ليه؟ لأنه فيه الإخبار بأن أهله سيموتون قبله. فقال له معبر آخر لا، وإنما سيطول عمرك. المعنى واحد ولكن الأسلوب اختلف ذوقا. فلذلك قالوا من ثمار البلاغة أن الإنسان يختار الكلام الحسن في المقام الحسن. طيب، أيضا يحصل بالبلاغة تقويم لسان المتكلم. فضل هذا العلم، وهذا المبدأ الرابع، هذا العلم له فضل باعتبار أنه يعني يحصل به إدراك أسرار وبلاغة القرآن الكريم وأوجه إعجازه، وأيضا إدراك ما في السنة النبوية من أسرار وبلاغة. فالله عز وجل حينما قال على سبيل المثال في قصة يوسف لما ذكر عن الذئب، إيش الآية؟ فأكله الذئب. ما قال افترسه، مع أن المعروف عن الذئب الافتراس. قالوا لأنهم يريدون أن يقولوا لأبيهم بأن يوسف عليه السلام قد أكل كله. الافتراس يبقى منه اليد أو الرأس أو الرجول أو فقالوا فأكله، يعني لا تبحث يا أبي عن جثة يوسف لأنه انتهى في بطن الذئب والذئب هرب. واضح؟ فكان التعبير بقوله فأكله الذئب أبلغ من التعبير فافترسه. وكذا في قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال أهل العلم العرب تقول القتل أنفى للقتل. من الحكم والأمثال عند العرب أنهم يقولون القتل أنفى للقتل، وهي بمعنى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكن هذه الآية أبلغ بكثير من هذه الكلمة. ذكر بعض العلماء أكثر من 20 وجها لبلاغة هذه الآية على قول العرب القتل أنفى للقتل. منها على سبيل المثال الاختصار في عدد الكلمات، ومنها أن القتل أنفى للقتل، التكرار ثقيل على المسامع، بينما هناك ولكم في القصاص حياة. ومنها أن القتل قد يكون ظلما، والقتل أنفى للقتل عام، قد يكون ظلما وقد يكون حقا. ومنها أيضا التعبير عن النتيجة من إقامة القصاص بأنه حياة. ومنها أيضا أن التعبير بقول قصاص يعني إيقاع القتل بمن قتل مساواة، فيه يعني التبريد وتلطيف للنفس أن هذا ما قتل ظلما إنما قتل كما فعل بغيره، وهكذا أوجه كثيرة ذكروها. هذا كله يعني يحصل بالتفقه في اللغة العربية والبلاغة، ثم التفقه في كتاب الله. طبعا من يعني القرآن كما ذكر أهل العلم نزل لثلاثة مقاصد، ليتدبر وليقرأ وليعمل به. ولا ينبغي الاشتغال بالبلاغة في القرآن يعني وكأن القرآن نزل للبلاغة فقط، وإنما البلاغة يؤخذ منها بقدر ما يبين المراد. وأفضل من تكلم عن بلاغة القرآن على طريقة أهل السنة والجماعة السلف الصالح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ ابن قيم الجوزية، هم أفضل من تكلموا في هذا الباب. أما الزمخشري فمعتزلي عاطل، وغيرهم من المفسرين ممن تناولوا بلاغة القرآن خلطوها بالبدع. وغالبا إلا من رحم الله أهل الأدب والمشتغلين باللغة العربية لتركيزهم على المعنى العربي دون تركيزهم على فهم السلف وفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان السنة للقرآن يعني يبتعد وقد ينحرف، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، يبتعد عن المعنى الأساسي للقرآن الذي نزل. فالقرآن نعم نزل بلسان عربي مبين، ولكن على مراد الله لا على مراد العرب، لا على مراد العرب. طيب كيف نحن نفهم من كلام العرب طيب ونطبقه على كلام الله ونفهمه على فهم سلف الأمة؟ لذلك بعض الناس لما ألف في البلاغة قال إذا كان عندك ذوق حسي مع فهمك للبلاغة مع فهمك للغة العربية والبلاغة والأساليب فإنك تستطيع أن تفهم القرآن. نقول له لا خطأ، بل لو ما عندك بلاغة وما عندك اللغة الصحيحة وعندك فهم السلف يكفيك، يكفيك بإذن الله، بل هو الواجب عليك شرعا، هو الواجب عليك شرعا أن تقف مع فهم السلف في لكتاب الله عز وجل، وأن لا تحدث قولا في كتاب الله عز وجل لم يأتي عن السلف. لأن من شروط تفسير القرآن أن لا تخرج عن تفسير السلف. والتأويل الجائز عند أهل العلم واللي هو الرأي الممدوح من شروطه أن لا يخرج عن تفسير السلف، وأن تكون الآية محتملة لمعانيه، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكروها. وكذا السنة النبوية يحصل بالبلاغة وفهمها، يحصل فهم السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. قال أهل العلم جوامع الكلم هو المعاني الكثيرة المجموعة في كلمة أو في كلمتين، الأوامر الكثيرة المجموعة في كلمة أو كلمتين. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله كلهم في موضعه استعمل يعني الأساليب البلاغية في عدة مواضع، بل كلامه صلى الله عليه وسلم كله فصيح بليغ، كله فصيح بليغ عليه الصلاة والسلام. نعم، من ذلك مثلا لما سئل عن ماء البحر والوضوء به قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، لم يسألوه عن حكم أكل لحم البحر ميتة البحر، فبين لهم أن أكل ميتة البحر حلال، لأنهم إذا احتاجوا للماء فمن باب أولى أن يحتاجوا للطعام. وهذا كما قال العلماء من باب أسلوب الحكيم كما سيأتينا في علم البديع. كما سبق البلاغة فرع ونوع من أنواع اللغة العربية، فرع ونوع من أنواع اللغة العربية، فهذا العلم نسبته للعلوم هو من علوم اللغة العربية. الواضع لهذا العلم طبعا لما يقول العلماء الواضع لهذا العلم ليس معناه أنه ابتكره من العدم وأنه أتى به أو بشيء لم يتكلم به أحد قبله، لا، إنما المراد من وضع القواعد المأخوذة عن من قبله. فالنحو كقواعد أخذت من كلام العرب، والبلاغة أيضا كقواعد أخذت من القرآن والسنة وكلام العرب نثرا وشعرا. فالواضع له أي المقعد لهذا العلم. قيل أول من تكلم فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري النحوي المعروف في كتابه مجاز القرآن. ومجاز القرآن لا يريد به المجاز عند البلاغيين، وإنما كما ذكر أهل العلم يريد به غريبه ومعانيه وتفسيره وشيئا من استعمالات القرآن بخلاف الظاهر، فهو أعم من كونه المجاز المعروف عند البلاغيين. أيضا ممن تكلم في هذا العلم كعلم، طبعا علم البيان أبو عبيدة، علم المعاني قيل سهل بن هارون، وقيل غيره، وقيل غيره. طيب، أما علم البديع قيل أول من تكلم فيه الخليفة العباسي ابن المعتز في كتابه البديع، في كتابه البديع. وأكثر قالوا الجرجاني في أسرار البلاغة وفي دلائل الإعجاز جمع شتات هذا العلم، لكنه مبعثر، فرتبه السكاكي في مفتاح العلوم. دلائل الإعجاز ذكر فيه المعاني، وأسرار البلاغة ذكر فيه علم البيان. طيب، بعد ذلك ننتقل للمبدأ السابع وهو اسم هذا العلم، يسمى بعلم البلاغة ويسمى بعلم البيان ويسمى أيضا بعلم البيان والمعاني. طيب، المبدأ الثامن استمداده، مصادره. هذا العلم مصادره من القرآن والسنة وكلام العرب شعرا ونثرا وآدابهم، كيف كانوا يتخاطبون في مختلف الأحوال، فللحزن له مقال وللفرح مقال وللحرب مقال وهكذا. فاستفاد علماء البلاغة من أحوال العرب القواعد المؤسسة لهذا العلم. أيضا المبدأ التاسع حكم تعلمه، قالوا هو فرض كفاية لأنه يحصل به التفهم للقرآن الكريم وأوجه إعجازه والتفهم للسنة النبوية وما فيها من بلاغة وإعجاز. مسائله أي ما يبحث فيه هذا العلم، ومسائله المذكورة في كل باب، في باب مثلا أو في علم البيان من الإسناد والمسند والمسند إليه والإطناب والمساواة والإيجاز، وفي البيان وهذا في المعاني، في البيان من التشبيه والمجاز والكناية، في البديع ما يذكر فيه من السجع والطباق وغير ذلك من الأنواع. طيب، إذن هذه المقدمة الأولى وهي المبادئ العشرة. المقدمة الثانية الفصاحة والبلاغة، الفصاحة والبلاغة. فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم، فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. أما الفصاحة أصلاً يعني في لغة العرب فمعناها البيان والظهور، معناها البيان والظهور. وأما في الاصطلاح فللمتكلم معنى، يعني للمتكلم لفصاحة المتكلم معنى، ولفصاحة الكلام معنى، ولفصاحة الكلمة معنى، ستأتي بإذن الله. فأولاً فصاحة الكلمة، فصاحة الكلمة، ما هي الكلمة الفصيحة؟ قال العلماء الكلمة الفصيحة هي التي تسلم من ثلاثة عيوب، هي التي تسلم من ثلاثة عيوب: التنافر والغرابة ومخالفة القياس، التنافر والغرابة ومخالفة القياس. قالوا وجه الحصر لذلك لأن الكلمة تعاب الكلمة لعيب في الحروف، في مخارج الحروف، فهذا التنافر، أو تعاب للصياغة فهذا مخالفة القياس، أو تعاب للمعنى وهذه الغرابة. هذه أوجه العيب في الكلمة الواحدة: حروفها، معناها، صياغتها، بمعنى سلامتها من التنافر ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. طيب، التنافر في الكلمة، التنافر في الكلمة، هو عيب في الكلمة أو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. على سبيل المثال كلمة خع خع، كلمة خع خع، قالوا هذا نبت ترعاه الإبل، نبت ترعاه الإبل، خع خع خاء عين خاء عين، ويقال بالهاء خع خع، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. طيب، فهذه الكلمة فيها تنافر، فيها تنافر، لماذا؟ لأنها ثقيلة في اللسان، ثقيلة في اللسان. قالوا التنافر إما شديد كالهع خع أو الخع خع، وإما أقل منه، أقل شدة، مثل مستشزر بمعنى مفتول ومرتفع أو مرتفع. طيب، الغرابة، ما هي الغرابة في الكلمة؟ قالوا أن تكون الكلمة غير ظاهرة في الدلالة على المعنى، غير ظاهرة في الدلالة على المعنى، لأن العرب لم تتداولها ولم يعني تستعملها. مثال الغرابة قالوا مثل كلمة إفرنقع بمعنى انصرف، وكلمة تكعكع بمعنى اجتمع. فإفرنقع وتكعكع وإن كانت كلمات عربية إلا أن ندرة وشذوذ استعمالها أدى إلى غرابتها، أدى إلى غرابتها. طيب، ليس في يعني ليس المقياس في الغرابة عوام الناس والمولدين، قالوا إنما القياس في الغرابة الذوق السليم زائدا اللغة العربية، الذوق السليم زائدا اللغة العربية. طيب، مخالفة القياس، مخالفة القياس معناه أن الكلمة تجري على غير القواعد العربية الصرفية. مثلا قالوا كلمة بوق تجمع على أبواق جمع قلة، وتجمع على بوائق جمع كثرة، ولا تجمع على بوقات، ولا تجمع على بوقات. مثلا كلمة عند المحدثين الحديث المعلل، قالوا كلمة معلل على خلاف القياس فهي غير فصيحة، والفصيحة الحديث المعل، الحديث المعل. طيب، إذن الكلمة الفصيحة هي التي تسلم من ثلاثة أمور: الأمر الأول من التنافر، تكون خفيفة في النطق بها، الأمر الثاني من الغرابة، تكون واضحة المعنى، الأمر الثالث من مخالفة القياس، تكون جارية على القياس وعلى الاستعمال العربي. إذن فصاحة الكلمة سلامتها من هذه العيوب الثلاثة: التنافر، الغرابة، مخالفة القياس. طيب، إذن انتهينا الآن من فصاحة الكلمة، ننتقل إلى فصاحة الكلام، إلى فصاحة الكلام. أيضا الكلام حتى يوصف بكونه فصيحا لا بد أن يسلم من ثلاثة أمور: الأمر الأول يسلم من تنافر الكلمات مجتمعة يعني مركبة، ويسلم من ضعف التأليف يعني ضعف التركيب، ومن التعقيد اللفظي أو المعنوي، ومن التعقيد اللفظي أو المعنوي. طبعا مع فصاحة كل كلمة منه على حدة كما مر. طيب، قالوا انحصرت هذه العيوب الثلاثة لفصاحة الكلام لأن الخلل سببه إما عيب في مادة الكلام وهذا تنافر الكلمات، أو عيب في صورته وهذا في ضعف التأليف، أو عيب في دلالته على معناه وهذا هو التعقيد. التنافر في الأول، التنافر في الكلام، التنافر في الكلام قال لك هو وصف يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به، وعسر النطق به، مثل كلمة أو قول الشاعر: وليس قرب قبر حرب قبره. لاحظ هذه أو هذا الشطر من البيت وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قرب وليس قرب قبر حرب قبر. لاحظ كل كلمة على حدة فصيحة، ليس قرب قبر حرب قبر، لكن إذا اجتمعت أصبحت ثقيلة متنافرة. لماذا؟ لأن المخارج متقاربة من جهة ومتكررة من جهة، الراء والباء حرب قبر قرب، وأيضا تتقدم وتتأخر. لذلك قيل إن الواحد لا يستطيع أن يكرر هذا البيت ابتداء ثلاث مرات إلا ويخطئ ابتداء، أما اللي يتعود 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 هذه قضية أخرى. واضح؟ إذا سمعه لأول مرة ويكرره ما يستطيع ثلاث مرات إلا بخطأ. وليس قرب قبر حرب قبر. سبب الشيء إذن هنا في تنافر بين الكلمات مجتمعة مركبة في جملة، وإلا لو جيت طلعت ليس قرب قبر حرب قبر، كلمات فصيحة سالمة من الغرابة، من مخالفة القياس، من التنافر ككلمة، أما كتركيب تنافر. واضح؟ طيب، ضعف التأليف بأن يكون الكلام غير جاري على القانون النحوي المشهور. مثاله: ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا. طبعا ضرب فعل ماضي، غلامه فاعل، زيدا مفعول به. غلامه، الهاء هذه الضمير الهاء يعود على ماذا؟ على زيد. ضرب غلامه زيدا. قالوا القاعدة في اللغة العربية أن الضمير يجب أن يعود على متقدم لفظا أو رتبة، لفظا أو رتبة. يصح ضرب زيدا غلامه لأنه تقدم بإيش؟ في اللفظ. لكن ضرب غلامه زيدا الضمير عاد على متأخر لفظا ورتبة، لأنه يعود على المفعول به، والمفعول به متأخر، الترتيب فعل وفاعل ومفعول به. فهذا لما في لغة العرب نحن نسمعه قد لا نفهم هذا، لكن العرب يعني يرفضون هذا، يعتبرونه كلاما غير فصيحا. لماذا غير فصيحا؟ لماذا؟ لأنه أرجع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أما اللفظ فكونه مذكور في الأخير هذا واضح، أما المتأخر رتبة فالترتيب في لغة العرب فعل فاعل مفعول به، فالضمير يعود على المفعول به متأخر رتبة ومتأخر لفظا. طيب، إذن سلامته، سلامة الكلام من تنافر كلماته ومن ضعف تأليفه، ومن ضعف تأليفه. الثالث التعقيد، سلامته من التعقيد المعنى أو اللفظ، ذلك بأن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد مما يقتضي صعوبة الفهم. مثاله قول بعض الشعراء: وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، يعني تبكي عيناي حتى أفرح، حتى أفرح. وهذا الاستعمال، هذا الاستعمال لا يعرف عن العرب بهذه الصورة إلا بمعنى بعيد، إلا بمعنى البعيد. فهو عبر عن الفرح بالجمود، ومعنى الجمود وقف الدمع أو وقف العين عن أن تدمع. وأيضا مثالهم فيما ذكروا يقولون: أرسل الأمير ألسنته بين الناس، يريد الجواسيس، فإن العرب إنما تطلق الجواسيس على، تستعمل كلمة العين. واضح؟ فاستعمال اللسان معنى بعيد، فلا بد في الكلام الفصيح أن يكون أن يكون واضح المعنى ظاهرا. لذلك تجدون بعض الناس ممن يعني يؤلف ويكتب إذا تقرأ كلامه ما تفهمه إلا تحتاج تجيب قواميس اللغة وكتب المعاني وتركز في المعاني حتى تفهم. وهو فرحان يحس بنفسه يعني أنه بليغ العرب، هو قد أخطأ في هذا الأسلوب. لماذا؟ لأن القرآن اللي هو كلام رب العالمين معناه ظاهر وواضح، ويحتاج يعني من حيث المعنى واضح، ولكن من حيث التفسير يحتاج إلى رجوع لفهم السلف. فليس كلامك أيها البشري بأفضل من كلام الله عز وجل وأقوى، واضح؟ فصاحة الكلام وبلاغته أن يكون ظاهر المعنى مع قوة لفظه. أما أن يكون اللفظ قوي والمعنى بعيد، أو المعنى غريب، أو المعنى كذا، لا شك أن هذا فيه يعني بعد عن الفصاحة وعن يعني تيسير الأمور وأيضا يعني هذا الأمر يبين لنا قضية أخرى، مثل ما يفعل سيد قطب في ظلال القرآن، فإن هذا الكتاب كما تعلمون قد حوى يعني من البدع والضلالات الشيء الكثير، ولكن من عيوبه أنك إذا قرأت تمجد القراءة ولا تستطيع أن تكمل، يكرر المعنى الواحد عدة مرات ويبدي ويعيد ويطيل في الكلام في ظلال القرآن لو طبع في حرف مثل حروف الكتب العيدية لربما ظهر في 30 أو 40 مجلد، ولكن حروفه مضغوطة وأوراقه مضغوطة، كلام كثير دش ما منه معنى. لذلك يشتكي كثير من الطلاب من مادة الثقافة الثقافة الإسلامية في الجامعة. لماذا؟ لأنه يقرأ يصل الأخير ما فهم. ليش؟ لأنه اللي كانوا كتبوا الثقافة في المرات الأول أو المرة الأولى كتبوها يعني كانوا أزهريين، الغزالي وحبنك وغيره، كتبوها كلام دش، كلام زي الإنسان اللي يحفر طريق واحد، هو يحفر، واضح؟ فأطال الطريق والطريق سهل. فالطلاب حتى طلاب التخصصات الشرعية يكرهوا مادة الثقافة، مع أنه يعني دروس إسلامية، ما هي دروس مثلا إنجليزية أو دروس في الكيمياء والفيزياء، لا، دروس إسلامية. وسبب في ذلك مجز الكلام بتطويله وترداد المعنى بعدة أساليب، والعربي لا، العربي يعني غالبا ما يطيل إلا لحكمة، والإيجاز وعدم الإطالة أسلوب قرآني وأسلوب نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام لو عده العاد لأحصاه، واضح؟ طيب، إذن فصاحة الكلام سلامته من أولا التنافر بين كلماته، وثانيا سلامته من ضعف التأليف، ثالثا سلامته من التعقيد اللفظي أو المعنوي. طيب، فصاحة كلمات الكلام هي كما سبق لابد أن تكون كل كلمة سالمة من الغرابة والتنافر ومخالفة القياس. طيب، انتهينا الآن من فصاحة الكلمة ومن فصاحة الكلام، بقي معنا فصاحة المتكلم. ما هي فصاحة المتكلم؟ قالوا هي ملكة يقتدر بها على التعبير على المقصود بكلام فصيح في أي غرض بالأساليب المختلفة بحسب اختلاف الأحوال. فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على الكلام بالأساليب المختلفة على الأحوال المختلفة طيب، إذن الآن انتهينا من قضية الفصاحة، وقلنا الفصاحة لغة الظهور والبيان، واصطلاحا على حسب المتعلق أو الموصوف، إما الكلمة وإما الكلام وإما المتكلم. أما فصاحة الكلمة فسلامتها من التنافر بين حروفها، ومن الغرابة في معناها، ومن مخالفتها للقياس الصرفي. وأما فصاحة الكلام فسلامته من التنافر بين كلماته إذا اجتمع المجتمع وكان مركبا، وسلامته من ضعف التأليف، وسلامته من التعقيد اللفظي أو المعنوي. وأما فصاحة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على التعبير بالأساليب المختلفة في الأحوال المختلفة. طيب، فبلاغة الكلام والمتكلم، ولا يقال بلاغة الكلمة المفردة. الكلمة المفردة لا توصف بالبلاغة. لماذا؟ لأن العرب لم يصفوا الكلمة المفردة بالبلاغة. أما قوله عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في الحديث أبلغ كلمة قالها الشاعر ألا كل ما خلا الله باطل، كذا ألا كل شيء ما خلا الله ما خلا الله باطل، هذه الكلمة معناها ها الجملة، الكلمة هنا الجملة. لذلك أنا قلت الكلمة المفردة، الكلمة المفردة لا توصف بالبلاغة، الكلمة المفردة لا توصف بالبلاغة. البلاغة لغة كما سبق، البلاغة لغة كما سبق بمعنى الوصول للشيء، وبلوغ يعني المراد منه، وبلوغ المراد منه. طيب، بلاغة الكلام، بلاغة الكلام، قالوا بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، والمراد بالحال المقام الذي يتطلب شيئا معين، مقام حزن، مقام فرح، مقام مثلا حزم وشدة وهكذا، حزم وشدة وهكذا. أما المقتضى فهو السبب الذي يتطلبه الكلام يكون موافقا لتلك الحال. طيب، فإذا إذا كان الكلام مطابقا وموافقا للسبب الذي تطلبه يكون الكلام، ويكون الكلام فصيحا على ما سبق، فإنه يوصف بكونه بليغا، بكونه كلاما بليغا. واضح؟ طيب، بلاغة المتكلم قالوا هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ، أي في أي مقام كان ولأي غرض كان. طيب، الملكة، ملكة يعني قدرته وسجيته، يعني النفسية وسجيته الفطرية، حتى من دربته وقدرته على الكلام يصبح يمتلك أن يتكلم بهذا الكلام الفصيح، لا يحتاج إلى تكلف غالبا، لا يحتاج إلى تكلف غالبا. طيب، هناك أمور يحتاج إليها لحصول البلاغة، هناك أمور يحتاج إليها لحصول البلاغة من العلوم. قالوا لابد في حصول البلاغة من شيئين: الأول معرفة الأسباب المخلة بالفصاحة، والثاني معرفة الأحوال ومقتضياتها، وهذا يعرف بالمعاني وهو أحد علوم البلاغة. أما الأول قد مر معنا: التنافر ومخالفة القياس والغرابة والتعقيد وضعف التأليف إلى آخره. لابد من إدراك هذه المعاني، لابد من إدراك هذه المعاني. وأما الثاني معرفة الأحوال ومقتضياتها فهذا علم المعاني. علم المعاني كما سيأتينا إن شاء الله هو استعمال الكلمة الأساليب المختلفة للمعاني المختلفة، وقيل سمي بعلم المعاني لكثرة استعماله للمعاني، لكثرة استعماله للمعاني كما سيأتي إن شاء الله. طيب، يحتاج دارس البلاغة إلى علم النحو وإلى علم الصرف وإلى معرفة اللغة العربية مع الذوق. طبعا هو يتدرب النحو والصرف واللغة العربية، إذا أكثر من القراءة في كتب البلاغة وفي يعني كلام العلماء في بلاغة القرآن وبلاغة السنة حصلت له هذه الأمور واستقام لسانه بإذن الله عز وجل. فإن أضافها إلى ذلك يعني الدربة على قواعد هذه العلوم كان أفضل له. طبعا ذكر أهل البلاغة أو ذكر العلماء في دراسة البلاغة طريقتين. الطريقة الأولى أن تأتي إلى الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأبيات الشعرية، طيب، وتتأمل هذه الأبيات وتستخرج منها قواعد البلاغة، مثل ما يفعل صاحب كتاب البلاغة الواضحة. فإن المؤلفان يأتيان أولا بالأمثلة، ثم الشرح، ثم القاعدة، وهذه طريقة جيدة، ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى معرفة سابقة في اللغة وإلى ملكة أيضا. الطريقة الثانية أن تأخذ القاعدة ثم تطبق على الآيات أو الأحاديث أو الأبيات الشعرية، وهذه الطريقة مفيدة لمن ضعفت ملكته في اللغة وكسر باعه فيها، هذه الطريقة مفيدة له. أيضا هذه الآن طريقتان. تنبيه ينبه عليه كثير من ممن تلقيت عنه علم البلاغة وكان متخصصا فيها، أكثر من واحد نبه على هذه القضية، يقول كتب البلاغة التلخيص والشروح والحواشي هذه التفتزاني والسمرقندية وغيرها، يقول هذه الكتب من أعقد الكتب أو من أعسر الكتب. التلخيص جيد، لكن الشروح الحواشي وبعض الشروح عليه طيب سيئة، من الكتب العسرة والتي جعلت علم البلاغة علما جامدا. علم البلاغة قالوا علم ذوقي، يحتاج إلى خيال، يحتاج إلى عقل لغوي سيال، ما يحتاج إلى المنطق وإلى التركيب والتعقيد والأشياء هذه. لذلك كثير من المعاصرين ألفوا كتبا في البلاغة لخصوا فيها القواعد المختصرة وجنبوا طالب العلم تلك القواعد أو التقعيدات المنطقية الفلسفية في البلاغة. لذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يتجه لتلك الكتب ابتداء، بل يقرأ البلاغة بسهولتها وبتيسيرها. ومن أنفع الكتب في هذا الباب كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين، وأيضا موجز البلاغة للطاهر بن عاشور، وأيضا كتاب طبع حديثا باسم البلاغة الميسرة للدكتور عبد العزيز الحربي، وهذا كتاب جدا نافع، جدا نافع، إلا أنه في المقدمة فيما أذكر ذكر أن البلاغي يحتاج إلى ذوق وإلى لغة عربية ليفهم القرآن، وهذا خطأ كما سبق إطلاقه خطأ. لابد أولا وآخرا من فهم السلف، هناك كتاب مطول يمدحونه اسمه البلاغة فنونها وأفنانها لفضل عباس، مطبوع في مجلدين. طبعا تحصل البلاغة بالرجوع للقرآن الكريم والتفهم فيها، قال كثير من مشايخنا وكتبوا أيضا على طالب العلم إذا درس البلاغة كتقعيد أن يتوجه إلى القرآن وإلى السنة ويطبق هذه القواعد يتدبر ويستلذ بالقراءة وبالفهم لمعاني القرآن. فإن في القرآن كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فيه من الأسرار وفيه من الحكم وفيه من العلوم ما لا يدرك، ما لا يدرك. طيب، الفصاحة، البلاغة، المقدمات السابقة هذه كلها يقولون العلماء ليست البلاغة، هي مقدمة لعلم البلاغة. طيب لماذا تدرس؟ قالوا تدرس هذه المقدمات ليحصل الربط بين اللغة العربية والبلاغة كنوع منها، واضح؟ يحصل الربط بين اللغة العربية والبلاغة كنوع منها. طيب البلاغة ثلاثة علوم: المعاني، البيان، البديع. خلاص، وهذا إن شاء الله ما سنتطرق له في ما سيأتي بإذن الله عز وجل. طيب، بقي معي فائدة تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خصومة بين رجلين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. قوله صلى الله عليه وسلم: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ، يعني كلامه في إظهار حجته أظهر من الخصم، وقد يكون هو الظالم وذاك المظلوم. ولذلك في بعض الروايات: ولعل بعضكم ألحن بحجته، ألحن بحجته. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في هذا الحديث أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة الحق وعكسه مذموم. طيب، فإن المراد بقوله أبلغ أي أكثر بلاغة، ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم، وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق. واضح؟ وجاء في الحديث، نعم. طيب، الفائدة من هذا يا إخوان الرد، وأن تتنبهوا وأن تحذروا ما يفعله بعض أهل الباطل من أهل البدع لما يردوا على أهل السنة في مقالات أو في كتب. طيب، يأتون بالعبارات المسجوعة والعبارات الرنانة ويظهرون بمظهر المستضعفين، وأن الحق معهم، وأن خصومهم أهل إقصاء وأهل تبديع وتشنيع، وأن يعني خصومهم أصحاب سفاكين دماء و إلى آخره. مثل هذه التراكيب اللغوية مما يجعل المستمع يقول: يعني هذا الكلام بليغ، معناه هذول على الحق وهذا على الباطل. انتبه، لا تغتر ببلاغة الكلام، وإنما اعرف الحق تعرف أهله. وهذا ما يسلكه من بدعه أهل العلم، وهو علي بن حسن الحلبي في كتبه وكتابه منهج السلف الصالح، وكتابه الذي طبعه الآن مؤخرا في رد على الشيخ ربيع من صد التشنيع أو صد التبديع عن الشيخ ربيع أو كذا، كله مبني على هذا الأمر، مبني على استعماله للتراكيب اللغوية التي يخيل بها للسامع أنه على الحق. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان سحرا، ليس معناه أن البيان والفصاحة يعني أمر ممدوح. قال ابن رجب: هذا فهم خاطئ، إنما الصحيح أن هذا الحديث إن من البيان سحرا خرج مخرج الذم، وهذا حال علي الحلبي في كتبه. فهو صاحب قلم وبيان يسحر به عقول أتباعه الذين لا يعرفون الحق من الباطل، فيظنون أنه على الحق ويمشون خلفه. واضح؟ يمشون خلفه سكرانين. الحق واضح، المشايخ يبينون الحق بدلائله وبأدلته وبمخالفته للحق، وهذا يأتي بكلمتين واسمع التطبيل والتزمير له في المنتدى وفي غيره. وإن تعجب فلا تعجب من شرذمة جهلة من طلاب من أتباعه الذين لا يستحقون أن يوصفوا بأنهم طلاب علم، وإنما تعجب لمن تترس بالعلم أو وصف بالعلم والدعوة إلى الله وهو لا زال يمدحه ويدافع عنه ويؤيده ويصف العلماء بأوصاف السوء. فلذلك يجب الحذر من ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد في قصة عقل دية الجنين، يعني كما في الحديث الآخر أن امرأتين اقتتلتا من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد، أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم دية، كيف أدفع دية على الطفل؟ كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني يلغى ولا يعتبر، وفي رواية بطل يعني باطل. فقال رسول الله أو يعني ملغي، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. لاحظ الكلام، يقول يا رسول الله هذا الطفل خرج من بطن أمه، لا أكل لا شرب لا استهل لا صرخ، كيف أدفع دية؟ ميت، هذا خرج ميت. شوف الآن الكلام اللي السامع يقول صح، كيف أدفع الدية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الشياطين من إخوان الكهان. قال النووي رحمه الله تعالى: إنما ذم سجعه لوجهين. الوجه الأول لأنه رد بهذا السجع الحق وحكم الشرع، والوجه الثاني أنه تكلف في مخاطبته، واضح؟ ومن هنا خرج الذم انتهى. ومن هنا تعلمون يا إخوان أنه ليس كثرة الكلام ولا تشقيقه هو العلم، هو العلم وفقه الرجل، بل العلم وفقه الرجل في وجازة كلامه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك في قصة عمار كما قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، يعني قال كلام قليل وكلام كلنا فهمناه. فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني تكلمت كلام أطول. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا، وإن من البيان سحرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان فصاحة، والبيان شعبتان من النفاق. قال الترمذي: العي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة في الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله عز وجل، إلى آخر كلام أهل العلم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: كثير من يجيد الكلام ويستميل العوام هو غير فقيه. فليست العبرة بكثرة الكلام ولا بتشقيقه ولا بالبيان والفصاحة، وإنما العبرة بإصابة الحق ويعني السير خلفه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان المتقرر أن يكون درس الشيخ عايد الشمري حفظه الله تعالى ابتداء من اليوم بعد صلاة المغرب، ولكن الشيخ حفظه الله تعالى لظروف طارئة لديه اعتذر عن الحضور، فيصبح درس البلاغة بدلا من بعد العشاء بعد المغرب إلى أن إن شاء الله، يعني خلال هذا الأسبوع، ربما ينتهي من قبل حسب ما يتيسر إن شاء الله. طيب، هذه الدروس وهذه الضوابط والقواعد في علم البلاغة هي من الأمور المفيدة والمهمة لطالب العلم المتفقه في دين الله عز وجل، ليقف على أسرار وبلاغة وفصاحة السنة النبوية والإعجاز في القرآن الكريم من خلال أو عن طريق معرفته لهذه القواعد في ما يعرف بعلم البلاغة. وعلم البلاغة كعلم قيل سمي بعلم البلاغة لأن صاحبه به يبلغ إلى إيصال المراد من كلامه، ويبلغ به إلى فهم مراد المخاطب له، يبلغ يصل. وعلم البلاغة كعلم كما سيأتي إن شاء الله هو نوع وفرد من أفراد علوم اللغة العربية، فالنحو نوع والصرف نوع والبلاغة بأنواعها الثلاثة أو بأقسامها الثلاثة نوع. وقبل الدخول في فن البلاغة أو علم البلاغة أحببت أن أقدم بعدة مقدمات. المقدمة الأولى المبادئ العشرة لهذا العلم. أولا الحد والتعريف. قالوا البلاغة بلاغة فعالة من بلغة على وزن فقهة، فقهة إذا سار الفقه سجية وطبعا له، وبلغة إذا صارت البلاغة سجية وطبع سجية وطبعا له، وأصلها من بلغ الشيء إذا وصل إليه. في الاصطلاح البلاغة قالوا هي ملكة يقتدر بها الفصيح على مخاطبة كل الناس على مستوى حالهم، كما تعلمون المخاطب إما أن يكون مقر ومعترف فلا يحتاج إلى تأكيد ولا إلى يعني تجديد في الكلام، وإما أن يكون منكرا فيحتاج إلى تأكيد وإلى تشديد في الكلام. ولذلك من هذا المنطلق تفهمون أن السلف رضوان الله عليهم حينما ينكرون ويعنفون في خطابهم وفي ردهم على المخالف المصر المعاند ليسوا بمتجاوزين حد البلاغة، بل هم سائرون على البلاغة، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما سيأتي، مطابقة الكلام لمقتضى أي لسبب الحال أي الواقع أو حال الشخص نفسه. فإذا كان الشخص معاند مصر ما ينفع أن تتكلم معه برفق إلا لحكمة وتلمس يعني يتجه لها المتكلم. أما أن يطالب بالرفق مع الجميع وبليونة الكلام مع الجميع لا شك أن هذا ليس من البلاغة وليس من منهج السلف. طيب المبدأ الثاني، طبعا البلاغة بأنواعها علم البيان، علم المعاني، علم البديع، كل علم سيأتي تعريفه بإذن الله على حسب ما يتيسر. موضوع هذا العلم علم البلاغة يهتم بالأساليب العربية واستعمالات كل تركيب لما يناسبه حسب المقام. متى تأتي بالاسم الظاهر، متى تكني، متى تأتي بالضمير، متى تتكلم بالفعل الماضي، ما يصح أن تتكلم بصيغة الطلب مثلا اكتب وتقول يكتب الطالب، وتقول لو أنا أمرتك، أنت لم تأمره، وإنما إذا أمرته تقول له اكتب ونحو ذلك. طيب ثمرت هذا العلم قالوا لهذا العلم عدة ثمار. الثمرة الأولى إدراك تفاوت الأساليب وقدرة الإنسان على أداء المعاني المختلفة من ألفاظ متفاوتة. أيضا بالبلاغة يحصل الذوق وسيأتي بيانه. الذوق في الكلام هو اختيار الكلام الحسن وتجنب الكلام القبيح، وهو غريزة وسجية في الإنسان، غريزة وسجية في الإنسان. مثل ما قيل إن أحد الملوك رأى رؤيا بأن أسنانه سقطت، فقال له أحد المعبرين يموت أهلك قبلك. فهذا التعبير سيء. ليه؟ لأنه فيه الإخبار بأن أهله سيموتون قبله. فقال له معبر آخر لا وإنما سيطول عمرك. المعنى واحد ولكن الأسلوب اختلف ذوقا. فلذلك قالوا من ثمار البلاغة أن الإنسان يختار الكلام الحسن في المقام الحسن. طيب أيضا يحصل بالبلاغة تقويم اللسان، تقويم لسان المتكلم. فضل هذا العلم وهذا المبدأ الرابع، هذا العلم له فضل باعتبار أنه يعني يحصل به إدراك أسرار وبلاغة القرآن الكريم وأوجه إعجازه، وأيضا إدراك ما في السنة النبوية من أسرار وبلاغة. فالله عز وجل حينما قال على سبيل المثال في قصة يوسف لما ذكر عن الذئب، إيش الآية؟ فأكله كذا، فأكله الذئب، ما قال فافترسه، ما قال افترسه، مع أن المعروف عن الذئب الافتراس. قالوا لأنهم يريدون أن يقولوا لأبيهم بأن يوسف عليه السلام قد أكل كله، الافتراس يبقى منه البعض، يبقى منه اليد أو الرأس أو الرجول أو فقالوا فأكله، يعني لا تبحث يا أبي عن جثة يوسف لأنه انتهى في بطن الذئب والذئب هرب، واضح؟ فكان التعبير بقوله فأكله، فأكله الذئب أبلغ من التعبير فافترسه. وكذا في قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال أهل العلم العرب تقول القتل أنفى للقتل، من الحكم والأمثال عند العرب أنهم يقولوا، أنهم يقولون القتل أنفى للقتل، وهي بمعنى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكن هذه الآية أبلغ بكثير من هذه الكلمة. ذكر بعض العلماء أكثر من 20 وجها لبلاغة هذه الآية على قول العرب القتل أنفى للقتل، منها على سبيل المثال الاختصار في عدد الكلمات، ومنها أن القتل أنفى للقتل، التكرار ثقيل على المسامع، بينما هناك ولكم في القصاص حياة، ومنها أن القتل قد يكون ظلما، والقتل أنفى للقتل عام، قد يكون ظلما وقد يكون حقا، ومنها أيضا التعبير عن النتيجة من إقامة القصاص بأنه حياة، ومنها أيضا أن التعبير بالقول بقول قصاص يعني إيقاع القتل بمن قتل مساواة، فيه يعني التبريد وتلطيف للنفس أن هذا ما قتل ظلما إنما قتل كما فعل بغيره، وهكذا أوجه كثيرة ذكروها. هذا كله يعني يحصل بالتفقه في اللغة العربية والبلاغة، ثم التفقه في كتاب الله. طبعا من يعني القرآن كما ذكر أهل العلم نزل لثلاثة مقاصد، ليتدبر وليقرأ وليعمل به. ولا ينبغي الاشتغال بالبلاغة في القرآن يعني وكأن القرآن نزل للبلاغة فقط، وإنما البلاغة يؤخذ منها بقدر ما يبين المرأة، يبين المراد. وأفضل من تكلم عن بلاغة القرآن على طريقة أهل السنة والجماعة السلف الصالح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ ابن قيم الجوزية، هم أفضل من تكلموا في هذا الباب. أما الزمخشري فمعتزلي عاطل، وغيره من المفسرين ممن تناولوا بلاغة القرآن خلطوها بالبدع. وغالبا إلا من رحم الله أهل الأدب والمشتغلين باللغة العربية لتركيزهم على المعنى العربي دون تركيزهم على فهم السلف وفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان السنة للقرآن يعني يبتعد، وقد ينحرف كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، يبتعد عن المعنى الأساسي للقرآن الذي نزل. فالقرآن نعم نزل بلسان عربي مبين، ولكن على مراد الله لا على مراد العرب، لا على مراد العرب. طيب كيف نحن نفهم من كلام العرب طيب ونطبقه على كلام الله ونفهمه على فهم سلف الأمة؟ لذلك بعض الناس لما ألف البلاغة قال إذا كان عندك ذوق حسي مع فهمك للبلاغة مع فهمك للغة العربية والبلاغة والأساليب فإنك تستطيع أن تفهم القرآن. نقول له لا خطأ، بل لو ما عندك بلاغة وما عندك اللغة الصحيحة وعندك فهم السلف يكفيك، يكفيك بإذن الله، بل هو الواجب عليك شرعا، هو الواجب عليك شرعا أن تقف مع فهم السلف في كتاب الله عز وجل، وأن لا تحدث قولا في كتاب الله عز وجل لم يأتي عن السلف. لأن من شروط تفسير القرآن أن لا تخرج عن تفسير السلف. والتأويل الجائز عند أهل العلم واللي هو الرأي الممدوح من شروطه أن لا يخرج عن تفسير السلف، وأن تكون الآية محتملة لمعانيه، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكروها. وكما السنة النبوية يحصل بالبلاغة وفهمها، يحصل فهم السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. قال أهل العلم: جوامع الكلم هو المعاني الكثيرة المجموعة في كلمة أو في كلمتين، الأوامر الكثيرة المجموعة في كلمة أو كلمتين. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله كلهم في موضعه استعمل يعني الأساليب البلاغية في عدة مواضع، بل كلامه صلى الله عليه وسلم كله فصيح بليغ، كله فصيح بليغ عليه الصلاة والسلام. نعم، من ذلك مثلا لما سئل عن ماء البحر والوضوء به قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. لم يسألوه عن حكم أكل لحم البحر، ميتة البحر، فبين لهم أن أكل ميتة البحر حلال، لأنهم إذا احتاجوا للماء فمن باب أولى أن يحتاجوا للطعام. وهذا كما قال العلماء من باب أسلوب الحكيم كما سيأتينا في علم البديع. كما سبق البلاغة فرع ونوع من أنواع اللغة العربية، فرع ونوع من أنواع اللغة العربية، فهذا العلم نسبته للعلوم هو من علوم اللغة العربية. الواضع لهذا العلم طبعا لما يقول العلماء الواضع لهذا العلم ليس معناه أنه ابتكره من العدم وأنه أتى به أو بشيء لم يتكلم به أحد قبله، لا، إنما المراد من وضع القواعد المأخوذة عمن قبله. فالنحو كقواعد أخذت من كلام العرب، والبلاغة أيضا كقواعد أخذت من القرآن والسنة وكلام العرب نثرا وشعرا. فالواضع له أي المقعد لهذا العلم. قيل أول من تكلم فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري النحوي المعروف في كتابه مجاز القرآن. ومجاز القرآن لا يريد به المجاز عند البلاغيين، وإنما كما ذكر أهل العلم يريد به غريبه ومعانيه وتفسيره وشيئا من استعمالات القرآن بخلاف الظاهر، فهو أعم من كونه المجاز المعروف عند البلاغيين. أيضا ممن تكلم في هذا العلم كعلم، طبعا علم البيان أبو عبيدة، علم المعاني قيل سهل بن هارون، وقيل غيره. طيب، أما علم البديع قيل أول من تكلم فيه الخليفة العباسي ابن المعتز في كتابه البديع، وقالوا الجرجاني في أسرار البلاغة وفي دلائل الإعجاز جمع شتات هذا العلم، لكنه مبعثة، فرتبه السكاكي في مفتاح العلوم. دلائل الإعجاز ذكر فيه المعاني، وأسرار البلاغة ذكر فيه علم البيان. طيب، بعد ذلك ننتقل للمبدأ السابع وهو اسم هذا العلم، يسمى بعلم البلاغة ويسمى بعلم البيان ويسمى أيضا بعلم البيان والمعاني. طيب، المبدأ الثامن استمداده، مصادره. هذا العلم مصادره من القرآن والسنة وكلام العرب شعرا ونثرا وآدابهم، كيف كانوا يتخاطبون في مختلف الأحوال. فللحزن له مقال وللفرح مقال وللحرب مقال وهكذا. فاستفاد علماء البلاغة من أحوال العرب القواعد المؤسسة لهذا العلم. أيضا المبدأ التاسع حكم تعلمه، قالوا هو فرض كفاية لأنه يحصل به التفهم للقرآن الكريم وأوجه إعجازه، والتفهم للسنة النبوية وما فيها من بلاغة وإعجاز. مسائله أي ما يبحث فيه هذا العلم، ومسائله المذكورة في كل باب، في باب مثلا أو في علم البيان من الإسناد والمسند والمسند إليه والإطناب والمساواة والإيجاز، وفي البيان وهذا في المعاني، في البيان من التشبيه والمجاز والكناية، في البديع ما يذكر فيه من السجع والطباق وغير ذلك من الأنواع. طيب، إذن هذه المقدمة الأولى وهي المبادئ العشرة. المقدمة الثانية الفصاحة والبلاغة، الفصاحة والبلاغة. فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم، فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. أما الفصاحة أصلاً يعني في لغة العرب فمعناها البيان والظهور، معناها البيان والظهور. وأما في الاصطلاح فللمتكلم معنى، يعني للمتكلم لفصاحة المتكلم معنى، ولفصاحة الكلام معنى، ولفصاحة الكلمة معنى، ستأتي بإذن الله. فأولاً فصاحة الكلمة، فصاحة الكلمة، ما هي الكلمة الفصيحة؟ قال العلماء الكلمة الفصيحة هي التي تسلم من ثلاثة عيوب، هي التي تسلم من ثلاثة عيوب: التنافر والغرابة ومخالفة القياس. التنافر والغرابة ومخالفة القياس. قالوا وجه الحصر لذلك لأن الكلمة تعاب لي يعني تعاب الكلمة لعيب في الحروف، في مخارج الحروف، فهذا التنافر، أو تعاب للصياغة فهذا مخالفة القياس، أو تعاب للمعنى وهذه الغرابة. هذه أوجه العيب في الكلمة الواحدة: حروفها، معناها، صياغتها، بمعنى سلامتها من التنافر ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. طيب، التنافر في الكلمة، التنافر في الكلمة هو عيب في الكلمة أو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. على سبيل المثال كلمة خع خع، كلمة خع خع، قالوا هذا نبت ترعاه الإبل، نبت ترعاه الإبل. خع خع، خاء عين خاء عين، ويقال بالهاء خع خع، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. طيب، فهذه الكلمة فيها تنافر، فيها تنافر. لماذا؟ لأنها ثقيلة في اللسان، ثقيلة في اللسان. قالوا التنافر إما شديد كالهع خع أو الخع خع، وإما أقل منه، أقل شدة، مثل مستشزر بمعنى مفتول ومرتفع أو مرتفع. طيب، الغرابة، ما هي الغرابة في الكلمة؟ قالوا أن تكون الكلمة غير ظاهرة في الدلالة على المعنى، غير ظاهرة في الدلالة على المعنى، لأن العرب لم تتداولها ولم يعني تستعملها. مثال الغرابة قالوا مثل كلمة افرنقع بمعنى انصرف، وكلمة تكعكع بمعنى اجتمع. فافرنقع وتكعكع وإن كانت كلمات عربية إلا أن ندرة وشذوذ استعمالها أدى إلى غرابتها، أدى إلى غرابتها. طيب، ليس في يعني ليس المقياس في الغرابة عوام الناس والمولدين، قالوا إنما القياس في الغرابة الذوق السليم زائدا اللغة العربية، الذوق السليم زائدا اللغة العربية. طيب، مخالفة القياس، مخالفة القياس معناه أن الكلمة تجري على غير القواعد العربية الصرفية. مثلا قالوا كلمة بوق تجمع على أبواق جمع قلة، جمع قلة، وتجمع على بوائق جمع كثرة، ولا تجمع على بوقات، ولا تجمع على بوقات. مثلا كلمة عند المحدثين الحديث المعلل، قالوا كلمة معلل على خلاف القياس فهي غير فصيحة، والفصيحة الحديث المعلل، الحديث المعلل. طيب، إذن الكلمة الفصيحة هي التي تسلم من ثلاثة أمور. الأمر الأول من التناقض، تكون خفيفة في النطق بها. الأمر الثاني من الغرابة، تكون واضحة المعنى. الأمر الثالث من مخالفة القياس، تكون جارية على القياس وعلى الاستعمال العربي. إذن فصاحة الكلمة سلامتها من هذه العيوب الثلاثة: التنافر، الغرابة، مخالفة القياس. طيب، إذن انتهينا الآن من فصاحة الكلمة، ننتقل إلى فصاحة الكلام، إلى فصاحة الكلام. أيضا الكلام حتى يوصف بكونه فصيحا لا بد أن يسلم من ثلاثة أمور. الأمر الأول يسلم من تنافر الكلمات مجتمعة يعني مركبة، ويسلم من ضعف التأليف يعني ضعف التركيب، ومن التعقيد اللفظي أو المعنوي، ومن التعقيد اللفظي أو المعنوي. طبعا مع فصاحة كل كلمة منه على حدة كما مر. طيب، قالوا انحصرت هذه العيوب الثلاثة لفصاحة الكلام لأن الخلل سببه إما عيب في مادة الكلام وهذا تنافر الكلمات، أو عيب في صورته وهذا في ضعف التأليف، أو عيب في دلالته على معناه وهذا هو التعقيد. التنافر في الأول، التنافر في الكلام، التنافر في الكلام. قال لك هو وصف يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به، وعسر النطق به، مثل كلمة أو قول الشاعر: وليس قرب قبر حرب قبر. لاحظ هذه أو هذا الشطر من البيت: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قرب وليس قرب قبر حرب قبر. لاحظ كل كلمة على حدة فصيحة: ليس قرب قبر حرب قبر، لكن إذا اجتمعت أصبحت ثقيلة متنافرة. لماذا؟ لأن المخارج متقاربة من جهة ومتكررة من جهة، الراء والباء، حرب قبر قرب، وأيضا تتقدم وتتأخر. لذلك قيل إن الواحد لا يستطيع أن يكرر هذا البيت ابتداء ثلاث مرات إلا ويخطئ ابتداء، أما اللي يتعود 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 هذه قضية أخرى. واضح؟ إذا سمعه لأول مرة ويكرره ما يستطيع ثلاث مرات إلا بخطأ. وليس قرب قبر حرب قبر، سبب الشيء. إذن هنا في تنافر بين الكلمات مجتمعة مركبة في جملة، وإلا لو جيت طلعت ليس قرب قبر حرب قبر، كلمات فصيحة سالمة من الغرابة، من مخالفة القياس، من التنافر ككلمة، أما كتركيب تنافر. واضح؟ طيب، ضعف التأليف بأن يكون الكلام غير جاري على القانون النحوي المشهور. مثاله: ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا. طبعا ضرب فعل ماضي، غلامه فاعل، زيدا مفعول به، غلامه الها هذه الضمير الها يعود على ماذا؟ على زيد. ضرب غلامه زيدا. قالوا القاعدة في اللغة العربية أن الضمير يجب أن يعود على متقدم لفظا أو رتبة، لفظا أو رتبة. يصح ضرب زيدا غلامه لأنه تقدم بإيش؟ في اللفظ. لكن ضرب غلامه زيدا الضمير عاد على متأخر لفظا ورتبة، لأنه يعود على المفعول به، والمفعول به متأخر، الترتيب فعل وفاعل ومفعول به. فهذا لما في لغة العرب نحن نسمعه قد لا نفهم هذا، لكن العرب يعني يرفضون هذا، يعتبرونه كلاما غير فصيحا. لماذا غير فصيحا؟ لماذا؟ لأنه أرجع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أما اللفظ فكونه مذكور في الأخير هذا واضح، أما المتأخر رتبة فالترتيب في لغة العرب فعل فاعل مفعول به، فالضمير يعود على المفعول به متأخر رتبة ومتأخر لفظا. طيب، إذن سلامته، سلامة الكلام من تنافر كلماته ومن ضعف تأليفه، ومن ضعف تأليفه. الثالث التعقيد، سلامته من التعقيد المعنى أو اللفظ، ذلك بأن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد مما يقتضي صعوبة الفهم. مثاله قول بعض الشعراء: وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، يعني تبكي عيناي حتى أفرح، حتى أفرح. وهذا الاستعمال، هذا الاستعمال لا يعرف عن العرب بهذه الصورة إلا بمعنى بعيد، إلا بمعنى البعيد. فهو عبر عن الفرح بالجمود، ومعنى الجمود وقف الدمع أو وقف العين عن أن تدمع. وأيضا مثالهم فيما ذكروا يقولون: أرسل الأمير ألسنته بين الناس، يريد الجواسيس، فإن العرب إنما تطلق الجواسيس على، تستعمل كلمة العين، واضح؟ فاستعمال اللسان معنى بعيد، فلا بد في الكلام الفصيح أن يكون واضح المعنى ظاهرا. لذلك تجدون بعض الناس ممن يعني يؤلف ويكتب، إذا تقرأ كلامه ما تفهمه، إلا تحتاج تجيب قواميس اللغة وكتب المعاني وتركز في المعاني، تركز في المعاني حتى تفهم. وهو فرحان، يحس بنفسه يعني أنه بليغ العرب، هو قد أخطأ في هذا الأسلوب. لماذا؟ لأن القرآن اللي هو كلام رب العالمين معناه ظاهر وواضح، ويحتاج يعني من حيث المعنى واضح، ولكن من حيث التفسير يحتاج إلى رجوع لفهم السلف. فليس كلامك أيها البشري بأفضل من كلام الله عز وجل وأقوى، واضح؟ فصاحة الكلام وبلاغته أن يكون ظاهر المعنى مع قوة لفظه، أما أن يكون اللفظ قوي والمعنى بعيد أو المعنى غريب أو المعنى كذا، لا شك أن هذا فيه يعني بعد عن الفصاحة وعن يعني تيسير الأمور، وعن تيسير الأمور. وأيضا يعني هذا الأمر يبين لنا قضية أخرى، مثل ما يفعل سيد قطب في ظلال القرآن، فإن هذا الكتاب كما تعلمون قد حوى يعني من البدع والضلالات الشيء الكثير، ولكن من عيوبه أنك إذا قرأت تمج القراءة ولا تستطيع أن تكمل، يكرر المعنى الواحد عدة مرات ويبدي ويعيد ويبدي ويعيد ويطيل في الكلام ويطيل في الكلام. في ظلال القرآن لو طبع في حرف مثل حروف الكتب العيدية لربما ظهر في 30 أو 40 مجلد، ولكن حروفه مضغوطة وأوراقه مضغوطة، كلام كثير ليش ما منه معنى. لذلك يشتكي كثير من الطلاب من مادة الثقافة، الثقافة الإسلامية في الجامعة. لماذا؟ لأنه يقرأ 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 يصل الأخير وما فهم. ليش؟ لأنه اللي كانوا كتبوا الثقافة في المرات الأول أو المرة الأولى كتبوها يعني كانوا أزهريين، الغزالي وحبنك وغيره، كتبوها كلام دش، كلام كلام كلام، زي الإنسان اللي يحفر 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 طريق واحد، هو يحفر يحفر، واضح؟ فأطار الطريق والطريق سهل. فالطلاب حتى طلاب التخصصات الشرعية يكرهوا مادة الثقافة، مع أنه يعني دروس إسلامية، ما هي دروس مثلا إنجليزية أو دروس في الكيمياء والفيزياء، لا، دروس إسلامية. وسبب في ذلك مجّ الكلام بتطويله وترداد المعنى بعدة أساليب، والعربي لا، العربي يعني غالبا غالبا ما يطيل إلا لحكمة، والإيجاز وعدم الإطالة أسلوب قرآني وأسلوب نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام لو عده العاد لأحصاه، واضح؟ طيب، إذن فصاحة الكلام سلامته من أولا التنافر بين كلماته، وثانيا سلامته من ضعف التأليف، ثالثا سلامته من التعقيد اللفظي أو المعنوي. طيب، فصاحة كلمات الكلام هي كما سبق لابد أن تكون كل كلمة سالمة من الغرابة والتنافر ومخالفة القياس. طيب، انتهينا الآن من فصاحة الكلمة ومن فصاحة الكلام، بقي معنا فصاحة المتكلم. ما هي فصاحة المتكلم؟ قالوا هي ملكة يقتدر بها على التعبير على المقصود بكلام فصيح في أي غرض بالأساليب المختلفة بحسب اختلاف الأحوال. فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على الكلام بالأساليب المختلفة على الأحوال المختلفة، بالأساليب المختلفة على بالأحوال المختلفة. طيب، إذن الآن انتهينا من قضية الفصاحة، وقلنا الفصاحة لغة الظهور والبيان، واصطلاحا على حسب المتعلق أو الموصوف، إما الكلمة وإما الكلام وإما المتكلم. أما فصاحة الكلمة فسلامتها من التنافر بين حروفها ومن الغرابة في معناها ومن مخالفتها للقياس الصرفي. وأما فصاحة الكلام فسلامته من التنافر بين كلماته إذا اجتمع وكان مركبا، وسلامته من ضعف التأليف، وسلامته من التعقيد اللفظي أو المعنوي. وأما فصاحة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على التعبير بالأساليب المختلفة في الأحوال المختلفة. طيب، فبلاغة الكلام والمتكلم، ولا يقال بلاغة الكلمة المفردة. الكلمة المفردة لا توصف بالبلاغة. لماذا؟ لأن العرب لم يصفوا الكلمة المفردة بالبلاغة. أما قوله عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في الحديث، أبلغ كلمة قالها الشاعر ألا كل ما خلا الله باطل، كذا، ألا كل شيء ما خلا الله ما خلا الله باطل، هذه الكلمة معناها الجملة، الكلمة هنا الجملة. لذلك أنا قلت الكلمة المفردة، الكلمة المفردة لا توصف بالبلاغة، الكلمة المفردة لا توصف بالبلاغة. البلاغة لغة كما سبق، البلاغة لغة كما سبق بمعنى الوصول للشيء وبلوغ يعني المراد منه وبلوغ المراد منه. طيب، بلاغة الكلام، بلاغة الكلام، قالوا بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، والمراد بالحال المقام الذي يتطلب شيئا معين، مقام حزن، مقام فرح، مقام مثلا حزم وشدة وهكذا، حزم وشدة وهكذا. أما المقتضى فهو السبب الذي يتطلبه الكلام ليكون موافقا لتلك الحال. طيب، فإذا إذا كان الكلام مطابقا وموافقا للسبب الذي تطلبه يكون الكلام ويكون الكلام فصيحا على ما سبق، فإنه يوصف بكونه بليغا، بكونه كلاما بليغا. واضح؟ طيب، بلاغة المتكلم قالوا هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ، أي في أي مقام كان ولأي غرض كان. طيب، الملكة يعني قدرته وسجيته، يعني النفسية وسجيته الفطرية، حتى من دربته وقدرته على الكلام يصبح يمتلك أن يتكلم بهذا الكلام الفصيح، لا يحتاج إلى تكلف غالبا، لا يحتاج إلى تكلف غالبا. طيب، هناك أمور يحتاج إليها لحصول البلاغة، هناك أمور يحتاج إليها لحصول البلاغة من العلوم. قالوا لابد في حصول البلاغة من شيئين: الأول معرفة الأسباب المخلة بالفصاحة، والثاني معرفة الأحوال ومقتضياتها، وهذا يعرف بالمعاني وهو أحد علوم البلاغة. أما الأول قد مر معنا: التنافر ومخالفة القياس والغرابة والتعقيد وضعف التأليف إلى آخره. لابد من إدراك هذه المعاني، لابد من إدراك هذه المعاني. وأما الثاني معرفة الأحوال ومقتضياتها، فهذا علم المعاني. علم المعاني كما سيأتينا إن شاء الله هو استعمال الأساليب المختلفة للمعاني المختلفة، وقيل سمي بعلم المعاني لكثرة استعماله للمعاني، لكثرة استعماله للمعاني كما سيأتي إن شاء الله. طيب، يحتاج دارس البلاغة إلى علم النحو وإلى علم الصرف وإلى معرفة اللغة العربية مع الذوق. طبعا هو يتدرب النحو والصرف واللغة العربية إذا أكثر من القراءة في كتب البلاغة وفي يعني كلام العلماء في بلاغة القرآن وبلاغة السنة حصلت له هذه الأمور واستقام لسانه بإذن الله عز وجل. فإن أضافها إلى ذلك يعني الدربة على قواعد هذه العلوم كان أفضل له. طبعا ذكر أهل البلاغة أو ذكر العلماء في دراسة البلاغة طريقتين. الطريقة الأولى أن تأتي إلى الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأبيات الشعرية، طيب، وتتأمل هذه الأبيات وتستخرج منها قواعد البلاغة، مثل ما يفعل صاحب كتاب البلاغة الواضحة. فإن المؤلفان يأتيان أولا بالأمثلة ثم الشرح ثم القاعدة، وهذه طريقة جيدة، ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى معرفة سابقة في اللغة وإلى يعني ملكة أيضا. الطريقة الثانية أن تأخذ القاعدة ثم تطبق على الآيات أو الأحاديث أو الأبيات الشعرية، وهذه الطريقة مفيدة لمن يعني ضعفت ملكته في اللغة وقصر باعه فيها، هذه الطريقة مفيدة له. أيضا هذه الآن طريقتان. تنبيه ينبه عليه كثير من يعني ممن يعني تلقيت عنه علم البلاغة وكان متخصصا فيها، أكثر من واحد نبه على هذه القضية، يقول كتب البلاغة التلخيص والشروح والحواشي هذه التفتزاني والسمرقندية وغيرها، يقول هذه الكتب من أعقد الكتب أو من أعسر الكتب. التلخيص جيد، لكن الشروح الحواشي وبعض الشروح عليه طيب سيئة، يعني من الكتب العسرة والتي جعلت علم البلاغة علما جامدا. علم البلاغة قالوا علم ذوقي، يعني يحتاج إلى خيال، يحتاج إلى عقل لغوي سيال، ما يحتاج إلى المنطق وإلى التركيب والتعقيد والأشياء هذه. لذلك كثير من المعاصرين ألفوا كتبا في البلاغة لخصوا فيها القواعد المختصرة وجنبوا طالب العلم تلك القواعد أو التقعيدات المنطقية الفلسفية في البلاغة. لذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يتجه لتلك الكتب ابتداء، بل يقرأ البلاغة بسهولتها وبتيسيرها. ومن أنفع الكتب في هذا الباب كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين، وأيضا موجز البلاغة للطاهر بن عاشور، وأيضا كتاب طبع حديثا باسم البلاغة الميسرة للدكتور عبد العزيز الحربي. وهذا كتاب جدا يعني نافع، جدا نافع، إلا أنه في المقدمة فيما أذكر ذكر أن البلاغ يحتاج إلى ذوق وإلى لغة عربية ليفهم القرآن، وهذا خطأ كما سبق إطلاقه خطأ. لابد أولا وآخرا من فهم السلف، لابد من أولا وآخرا من فهم السلف. هناك كتاب مطول يمدحونه اسمه البلاغة فنونها وأفنانها لفضل عباس، مطبوع في مجلدين، طبعا تحصل البلاغة بالرجوع للقرآن الكريم والتفهم فيها. يعني قال كثير من مشايخنا وكتبوا أيضا على طالب العلم إذا درس البلاغة كتقعيد أن يتوجه إلى القرآن وإلى السنة ويطبق هذه القواعد، ويعني يتدبر ويستلذ بالقراءة وبالفهم لمعاني القرآن. فإن في القرآن كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فيه من الأسرار وفيه من الحكم وفيه من العلوم ما لا يدرك، ما لا يدرك. طيب، الفصاحة، البلاغة، المقدمات السابقة هذه كلها يقولون العلماء ليست البلاغة، هي مقدمة لعلم البلاغة. طيب لماذا تدرس؟ قالوا تدرس هذه المقدمات ليحصل الربط بين اللغة العربية والبلاغة كنوع منها. واضح؟ يحصل الربط بين اللغة العربية والبلاغة كنوع منها. طيب، البلاغة ثلاثة علوم: المعاني، البيان، البديع. خلاص، وهذا إن شاء الله ما سنتطرق له في ما سيأتي بإذن الله عز وجل. طيب، بقي معي فائدة تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خصومة بين رجلين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. قوله صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ، يعني كلامه في إظهار حجته أظهر من الخصم، وقد يكون هو الظالم وذاك المظلوم. ولذلك في بعض الروايات ولعل بعضكم ألحن بحجته. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في هذا الحديث أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة الحق وعكسه مذموم. طيب، فإن المراد بقوله أبلغ أي أكثر بلاغة، ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم، وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق. واضح؟ وجاء في الحديث، نعم. طيب، الفائدة من هذا يا إخوان الرد، وأن تتنبهوا وأن تحذروا ما يفعله بعض أهل الباطل من أهل البدع لما يردوا على أهل السنة في مقالات أو في كتب طيب يأتون بالعبارات المسجوعة والعبارات الرنانة ويظهرون بمظهر المستضعفين وأن الحق معهم وأن خصومهم أهل إقصاء وأهل تبديع وتشنيع وأن يعني خصومهم أصحاب سفاكين دماء وإلى آخره. مثل هذه التراكيب اللغوية مما يجعل المستمع يقول يعني هذا الكلام بليغ، معناه هذول على الحق وهذا على الباطل. انتبه، لا تغتر ببلاغة الكلام، وإنما اعرف الحق تعرف أهله. وهذا ما يسلكه من بدعه أهل العلم، وهو علي بن حسن الحلبي في كتبه وكتابه منهج السلف الصالح، وكتابه الذي طبعه الآن مؤخرا في ردي على الشيخ ربيع من صد التشنيع أو صد التبديع عن الشيخ ربيع وكذا، كله مبني على هذا الأمر، مبني على استعماله للتراكيب اللغوية التي يخيل بها للسامع أنه على الحق. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان سحرا، ليس معناه أن البيان والفصاحة يعني أمر ممدوح. قال ابن رجب هذا فهم خاطئ، إنما الصحيح أن هذا الحديث إن من البيان سحرا خرج مخرج الذم، وهذا حال علي الحلبي في كتبه. فهو صاحب قلم وبيان يسحر به عقول أتباعه الذين لا يعرفون الحق من الباطل، فيظنون أنه على الحق ويمشون خلفه. واضح؟ يمشون خلفه سكرانين. الحق واضح، المشايخ يبينون الحق بدلائله وبأدلته وبمخالفته للحق، وهذا يأتي بكلمتين واسمع التطبيل والتزمير له في المنتدى وفي غيره. وإن تعجب فلا تعجب من شرذمة جهلة من طلاب من أتباعه الذين لا يستحقون أن يوصلوا بأنهم طلاب علم، وإنما تعجب لمن تترس بالعلم أو وصف بالعلم والدعوة إلى الله وهو لا زال يمدحه ويدافع عنه ويؤيده ويصف العلماء بأوصاف السوء. فلذلك يجب الحذر من ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد في قصة عقل دية الجنين، يعني كما في الحديث الآخر أن امرأتين اقتتلتا من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد، أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية، كيف أدفع دية على الطفل، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني يلغى ولا يعتبر، وفي رواية بطل يعني باطل. فقال رسول الله أو يعني ملغي، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. لاحظ الكلام، يقول يا رسول الله هذا الطفل خرج من بطن أمه لا أكل لا شرب لا استهل لا صرخ، كيف أدفع ديته؟ ميت، هذا خرج ميت. شوف الآن الكلام اللي السامع يقول صح، كيف أدفع الدية؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الشياطين من إخوان الكهان. قال النووي رحمه الله تعالى إنما ذم سجعه لوجهين، الوجه الأول لأنه رد بهذا السجع الحق وحكم الشرع، والوجه الثاني أنه تكلف في مخاطبته. واضح؟ ومن هنا خرج الذم، انتهى. ومن هنا تعلمون يا إخوان أنه ليس كثرة الكلام ولا تشقيقه هو العلم، هو العلم وفقه الرجل، بل العلم وفقه الرجل في وجازة كلامه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك في قصة عمار كما قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، يعني قال كلام قليل وكلام كلنا فهمنا. فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني تكلمت كلام أطول. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان فصاحة، والبيان شعبتان من النفاق. قال الترمذي العي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله عز وجل، إلى آخر كلام أهل العلم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كثير من يجيد الكلام ويستميل العوام هو غير فقيه. فليست العبرة بكثرة الكلام ولا بتشقيقه ولا بالبيان والفصاحة، وإنما العبرة بإصابة الحق ويعني السير خلفه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.